إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفرت طائفه فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين في هؤلاء الايات المباركات الحث على الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله الذي تكرهه كثير من النفوس وبه عز الدنيا والآخرة يقول الله عز وجل في كتابه الكريم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الجهاد في سبيل الله يعتبر من أسمى شعائر الإسلام ويعتبر حبا للإسلام والمسلمين ومن ثم فأعداء الإسلام يدندنون بالسلام ليخدروا المسلمين يدندنون بالسلام وهم يبحثون على أعراض المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية ورب العزة يقول في كتابه الكريم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة أي بيع معروف من البيوع الربوية وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينجره حتى تراجعوا دينكم. إن الأمر ليس تجارة فتنة بين مسلم ومسلم، أما قتال فتنة فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي بكر يقول المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل اخيه ولكنه قتال الكفار الذي يرفع الله به درجته في الدنيا والاخره. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منهم ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. العلم إذا قرأنا في تواريخ قوات الإسلام نراهم لا يستمدون ولا يستريحون إلا إذا حصلت الفتوحات الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهد في سبيل الله أو للمجاهدين في سبيل الله. وجاء رجل وقال يا رسول الله كما في الصحيحين جاء رجل وقال يا رسول الله هل أستطيع أن أحصل على ما يحصل عليه المجاهد أي من الأجر والغنيمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا. هل تستطيع أن تصوم ولا تفطر وأن تقوم ولا تفطر؟ قال لا. قال والذي نفسي بيده لو استطعت ما بلغت منزلة المجاهد في سبيل الله. وجهاد في سبيل الله في هذه الأزمنة يوجد في أفغانستان إخواننا الإسبانيون الذين كسروا الروس. أسأل الله العظيم أن يجزيهم عن الإسلام خيرا وأسأل الله العظيم أن ييسر في شعب يسجد أمام أمريكا يؤديها كما أرى الإسبانيون الروس. نعم الجهاد في سبيل الله لا يظن النظام أنه ما بقي جهاد في سبيل الله فبقي أفغانستان وبقي فلسطين عند أصحاب الحجارة والبزاز لا عند ياسر عرفات فهو علماني عند أصحاب الحجارة والبزاز الذين يدافعون الدبابات ويدافعون الطلقات النارية في البزاز والحجارة مجاهدون في سبيل الله مجاهدون في سبيل الله. ينبغي أن تحدثنا أنفسنا بالجهاد في سبيل الله. رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: من مات ولم يرجو ولم يحدد نفسه بالجهاد مات على شعبة من النساء. اصبح المسلمون مستدلين في جنرات الدار الاسلامية بالامس كانت تركه قلوبهم من روسيا والان تركه قلوبهم من امة كتب الله عليها السنة والمسكنة من اسرائيل. فعلى المسلمين ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يفتحوا باب الجهاد مع اعداء الاسلام مع الكفار حتى نسقل حتى نسقل عن المشاكل الموجودة بين المسلمين انفسهم. نعم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: رباط يوم وليلة في سبيل الله كصيام شهر وقيامه، وإن مات المرابط فعمله يجري له عمله يجري له. ويؤمن من الفتان أي من عذاب القبر. المرابط من هو؟ هو الذي يرابط لأجل الله ولأجل نصر دين الله، لا من أجل زيادة النجمات ولا من أجل أن يباله وشاشه وكذا وكذا. اسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجل أوتي به فقيل له: ما فعلت؟ قال: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جل فتبصير، اي هو جدا فتبصير. ثم امر به فشحب على وجهه الى النار. لا بد من الاخلاص لله عز وجل، لا بد من الاخلاص لله عز وجل. والجهاد في سبيل الله مراتب، كل بحسب طاقته. ففي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من جهد مجاهدا، من جهد غازيا في سبيل الله او خلفه في اهله بخير فقد غزا. او بهذا المعنى: من جهد غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا. لابد ان يكون الجهاد في سبيل الله. والجهاد الافغاني ليس به اطماع، الذي يذهب ويقاتل ياخذ ما يحتاج اليه من بيته فليس به اطماع كذلك، لانه ربما ماذا؟ ربما يكون الطمع مفسدا للعقيده ومفسدا للاجر. كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوه من الغزوات، كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوه من الغزوات، وكان قد اسلم رجل اعرابي وذهب يرعى الابل فترك له نصيبه. فلما اتى اوتي به بنصيبه فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا نصيبك من الغنيمه. قال: لا والله يا رسول الله، ما اتبعتك لهذا، اتبعتك لانه طاب بسهم ها هنا، واشار الى حلقه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان كنت قل لا يصدقك. ثم قامت المعركه واصيب بسهم ها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: قال النبي: صدق الله فصدقه الله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوه احد او في غزوه بدر الحمام في يده ثمرات واكل منها، ثم قال والله انها لحياة طويلة ان حييت حتى اكل هؤلاء الثمرات، ورمى بهن. ثم بعدها باكل حتى استشهد رضوان الله عليه. معشر المسلمين، باب الجهاد اصبح نسيا منسيا. نسأل الله العظيم ان يقصر علينا ديننا وان يتوفانا مسلمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الجهاد في سبيل الله لو لم يكن من فوائده الا الشهادة في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما من احد، كما في الصحيحين من حديث انس: ما من احد يموت فيدخل الجنة فيريد ان يرجع الا الشهيد بما يرى من كرامة الشهادة، فانه يتمنى ان يرجع فيقتل في سبيل الله، ثم يرجع فيقتل في سبيل الله الى عشر مرات لما يرى من مرشاد. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولتقول لمن يقتل في سبيل الله اموات كالاحياء ولكن لا تشعرون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. تلكم هي منزلة الشهداء عند الله عز وجل. فينبغي لنا جميعا ان نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الشهادة. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرغب امته في الشهادة، بل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما كانوا الشهادة عندهم احب اليهم من الحياة عندنا، على انها حياة لا ينبغي ان تأسف عليها، حياة ذل وحياة مشاكل. فسألوا الله سبحانه وتعالى ان ينصر اخواننا الاسرانيين. ثم بعدها ايضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثابتم الى الارض ارغبتم بالحياه الدنيا من الاخره، فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمتنا فتنبهوا لهذا الحديث.
غفل بأذن الأنبياء فقال لا يسبقني رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا رجل له خلفات وهو منتظر إنتاجها ولا رجل بنى العقد له ولا رجل تزوج امرأة ولما يبني بها أي ولم يدخل بها. ثم ماذا؟ لأن الذي بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها يقول نفسه تحدثه بالرجوع من أجل أن يكمل ويكبر. وهكذا الذي عقد له بامرأة نفسه تحدثه بالرجوع من أجل أن يرجع وأن يدخل بامرأته. وهكذا أيضا الذي له غنم أو إبل وهو منتظر نتاجها كذلكم أيضا. رب العزة يقول في الكتاب الكريم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم معشر المسلمين ينبغي أن ننظر إلى هذه الدنيا كما نظر إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما نظر إليها الصحابة رضوان الله عليهم. فهم في غزوة بدر كانوا أذل من المشركين عددا وعدة فهدم الله بهم الكفر. وهكذا أيضا في عهد أبي بكر وفي عهد عمر فمن بعدهم يواجهون جهادنا الكفر. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وأعدت لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أكثر كرامة في الإسرائيليين أن كثروا الشيوعية فهي أكثر من الكرامات التي كتبها عبد الله عزام الله أعلم بصحتها. لكن أكثر كرامة أنهم يواجهون بكندقيتهم في أول الأمر يواجهون روسيا فهذه تعتبر كرامة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم وإلا فماذا نتوقع معشر المسلمين؟ ماذا نتوقع من إبليس المساخة المميئة؟ وماذا نتوقع أيضا من أعداء الإسلام؟ واجب علينا أن ننصر إخواننا الإخوانيين وإخواننا الفلسطينيين سواء كان بالمال أم كان بالنفس. ويعتبر جهادهم ودفاعهم دفاعا عن الإسلام ونصرا للإسلام. نعم إنه يعتبر نصرا للإسلام وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نعلم أن الركون إلى هذه الدنيا يؤدي إلى الذل ويؤدي إلى الجبن. نعم ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول شر ما في الرجل شح هالق وجبن خالق. قد سمعتم الآيات القرآنية في الحث على الإنفاق في سبيل الله وقد جاء رجل بناقة مخصومة كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لك بها يوم القيامة أو في الجنة 700 ناقة مخصومة. فأنت إذا قدمت الدرهم أو قدمت الديار لإخوانك الإخوانيين الذين يجاهدون في سبيل الله فكأنك قدمت شبعا
لأنفسنا لله عز وجل حتى يحفظ الله بلاد الإسلام. وينبغي لنا أن نتنبه للأخطار المحيطة في بلاد الإسلام. أسأل الله العظيم أن يقدر علينا ديننا وأن يتوفنا مسلمين. والحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة تكون متممة لخطبتي الجمعة والحمد لله. السؤال الأول: ماذا يجب على من يريد الخروج للجهاد في سبيل الله؟ الجواب: يجب عليه أن يخلص النية. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل لأجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وبعض الصحابة عند أن اختلت نيتهم كانوا سببا للهزيمة في يوم حنين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته. وهكذا أيضا يجب عليه أن يبتعد عن المعاصي، فربما تكون المعصية سببا للهزيمة، سببا للهزيمة النفسية وسببا للجبن وللخوف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وهكذا أيضا يجب عليهم أن يتخلص من الدين إذا كان عليه دين. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يجاهد وعليه أيغفر له كل شيء، سئل عن الرجل يجاهد أيغفر له كل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم إلا الدين، فإن جبرائيل قال لي ذلك. ثم أيضا يجب عليه أن يتعلم أحكام الجهاد. وأحكام الجهاد ممكن أن يتعلمها في شهر أو في 15 يوما. وينبغي له أن يتعلم، بل يجب عليه أن يتعلم العقيدة الإسلامية، وأن يتعلم من يجوز له أن يوجه بندقيته إليه. فإن كثيرا من الناس كثيرا من الناس ربما يوجهون بنادقهم الى المسلمين. مسلم يقتل مسلما، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يزال المؤمن في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالواجب على المسلم ان يبتعد عن سفك دماء المسلمين، واجب عليه ان يبتعد عن ذلك. ثم ايضا يستأذن والديه، يجب ان يستأذن والديه، فان رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الخروج فقال: احي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي حديث اخر: اذنت لك امك؟ او بهذا المعنى. قال: لا. وقال ايضا: ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما. فيجب ان يستأذن والديه، والله المستعان. فاذا لم يأذنا له وماذا يصنع؟ ينبغي الا يخرج الا ان يكون الجهاد فرض عين، فيخرج وقد ماذا اجتمع فرضان، وفرض العين جهاد فرض العين يعتبر مقدما. ومتى يكون فرض عين؟ اذا احيط بالمسلمين في بلدهم، فحينئذ يجب على اهل البلد ويعتبر فرض عين على كل من يقدر ان يواجه العدو. ورب العزة يقول في كتابه الكريم في غزوة تبوك: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. اما اذا لم يكن فرض عين فلا يجب عليه الا ان ياذن له ابواه. فان قلت قد يكونان جاهلين او يكونان غير ملتزمين بالدين، فالجواب ان الادله مطلقه، يعني لا يجوز الخروج الا باذن الابوين الا فيما هو فرض عين. بعدها: هل الجهاد الافغاني فرض عين؟ الجهاد الافغاني فرض كفايه على غير اخواننا الافغانيين، وفرض عين عليهم. اما غير الافغانيين فانه يعتبر فرض كفايه لامور، منها ان جميع بلاد المسلمين تعتبر ملغمه بالشيوعيين والبعثيين والناصريين والحداثيين، فما من بلد الا وفيها نصيبها من هؤلاء الملاحدة، ما من بلد الا وفيها نصيبها. هذا امر. الامر الاخر ان هؤلاء الذين ذكروا يودون ان يخلو لهم الجو، وما يدري بهم المسلمون الا وقد احتلوا مكة. امر ثالث ان الاخوة الافغانيين ليس في قدرتهم ولا في طاقتهم ان يستقبلوا من قدم اليهم، يستقبلون بما يحتاج اليه. فالقائل بانه فرض عين يعتبر ماذا؟ مخطئا، يعتبر مخطئا. نعم، كما سمعتم هو فرض عين على الإخوة الإفغانيين، ولسنا نجهز في مساعدة إخواننا الإفغانيين، ولسنا نجهز أيضا في الجهاد في سبيل الله، ولكننا نريد أن نبين حكم الله، أن نبين حكم الله. ومن استطاع ان يساعد الاخوة الاخرانيين، استطاع ان يساعدهم بمال او يساعدهم بما يستطيع، فينبغي بل يجب عليه ان يساعدهم في حدود ما يستطيع. قد يقول القائل: هل تصل هذه الاموال اليهم؟ اقول: ان كانت لديك مساعدة طيبة فانصحك ان تذهب بها، والا تسلمها الى من تثق به وتتأكد انه يوصلها اليهم. نعم، ان هناك اناسا يحتمل ان يوصلوا المساعدات والا يوصلوها، فما هو الشأن في الدعوات؟ ربما تعطى او يعطى شخص، ربما يعطى شخص من اجل ان يوصله للدعوة ثم بعد ذلك لا يوصل هذا، فمن استطاع ان يذهب بنفسه او ان يرى رجلا صالحا يذهب ويعطيه حق السفر فهو الاحوط لدينه، وينبغي ان يتحرى اهل السنة في ذلك، وان يحذر اهل البدعة. البدعة في مواجهة الشيوعيين لا بأس أن يساعدوا، لكن أهل السنة أبدأ من هذا. قد يقول القائل: أطلب العلم أبدأ أن الجهاد في سبيل الله؟ يختلف الأشخاص وتختلف الحالات، فمن ظن أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين وفيه من يقوم مقامه هنالك ننصحه بطلب العلم، وإذا احتيج إليه فواجب عليه أن يؤجل طلب العلم وأن يبدأ بمواجهة العدو، فإن العدو لو استولى لما ترك المسلمين يطلبون علما، لما ترك المسلمين. نعم، إن الله عز وجل أول ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم بعدها أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. بعد هذا بزمن طويل أنزل عليه الجهاد: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فأنت تبدأ بما تحتاج إليه من ماذا، كيف تستطيع أن تواجه العدو، وكيف الحرب الإسلامي حتى لا يأتي حربا أمريكيا أو روسيا إلى غير ذلك. ابتداء العقيدة، وابتداء أيضا معرفة من يجوز أن توجه بندقيتك إليه، أمر مهم. وهذا هو المعنى أو هو المعني في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فمن كان يريد أن يجاهد عليه أن يتعلم أحكام الجهاد والعقيدة قبل هذا، ومن كان يريد أن يتجر عليه أن يتعلم أحكام التجارة، ومن كان يريد أن يحج عليه أن يتعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا بقية العبادات والمعاملات. أذهب الزاهد إلى هنالك ولا يدري الحرز الذي يربط في العضد او في العنق او في الحبل، هذا جائز ام ليس جائزا؟ وهو لا يدري ايجوز ان يدعى ابن علوان او رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلا، هذا ما يفلح يا اخوان. الواجب ان يبدا بالعقيدة، ويمكن ان يتعلمها في 15 يوما، او ان يتعلمها في شهر، ثم يتعلم احكام الجهاد والامر ميسر. ممكن ايضا ان يتعلمه في 15 يوما او في 7 ايام، الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة، والله المستعان. الأخ يقول: ذكرت أن الجهاد في سبيل الله، أن الجهاد سبيل العزة والكرامة، وهو كذلك، ولكن كيف يتم الإعداد والوصول إلى هذه المنزلة العظيمة؟ يمكن الإعداد في حدود ما يستطاع، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وممكن أيضا للشخص أن يتعلم، ممكن أن يتعلم على البندقية، وأن يتعلم على المدافع وعلى الرشاشات، وإن استطاع أن يكون طيارا، أو أن يكون من ماذا مما لا بد منه من الأمور الحديثة، فليفعل. فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا ينتظر إلى أن نتعلم ونكون طيارين، أو إلى أن نتعلم على المدافع والرشاشات إذا هجمت البلاد، بل يجب على المسلم أن يواجه في حدود ما يستطاع. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. الأخ يقول: ذكرتم في خطبة الجمعة أن الجهاد الأفغاني ليس فيه أي مطمع، والمعلوم أن هناك عناصر مشبوهة في الجهاد وذات توجه علماني، نرجو الإجابة. الكلام الذي ذكرته هو أنني لا أعلم بما هنالك، لكن الذي أعرفه عن الذين يذهبون سواء كانوا من إخواننا النجديين أو الحجازيين أو اليمنيين، أن الشخص يذهب وهو مستعد بالمال، وأنه لا يذهب لأجل الغنيمة، هذا الذي عرفته. وأما الأمر كما تقول، فهناك من يريد الوثوب على السلطة، وهناك من يريد من الإخوة الإفغانيين المغنم إلى غير ذلك. فنعم، والله سبحانه وتعالى يقول في الصحابة رضوان الله عليهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكلام على الإخوة الذين يذهبون من البلاد العربية أو من غيرها إلى البلاد الأفغانية، أنا ما أعلم، وإن كانت الدعاية من قبل أعداء الإسلام أن العرب يريدون أن يقيموا دولة هنالك، وأن الوهابية يريدون أن يقيموا دولة هنالك، فهذه دعايات كاذبة، يريدون أن ينفروا الإخوة الإسلاميين عن عما يقوم به إخوانهم العرب الذين ذهبوا لأجل الجهاد في سبيل الله، لا نعلم دافعا لهم غير ذلك. بقي شيء فليقله الآن. الأخ يقول: هل من الحكمة أن نحث الناس على الجهاد ونعلم للناس أن ينفروا ولما يأخذ بعض العدة والاستعداد الكامل ماديا ومعنويا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى في شأن إياكم منكم 100 صابرة يغلب 200. فإذا وجد القليل وهم صادقون مخلصون، فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم. ولا يلزمنا أن ننتظر لأمريكا حتى تكون لدينا قوة مثل قوة أمريكا، أو ننتظر لإسرائيل حتى تكون لدينا قوة مثل قوة إسرائيل، بل يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نواجه أعداء الإسلام وفي ثورة. وفي ثورة الحجارة والقجاج إخواننا الفلسطينيين في ثورتهم عبرة، فقد نشرت مجلة البيان أن هذه الثورة خسرت إسرائيل الخسائر الفادحة التي لا أذكر عددها، وأن من الإسرائيليين الآن من ينتحر من أجل ألا يتقدم إلى العرب. فنحن إذا صدقنا الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل بعثهم بينهم، وقادر سبحانه وتعالى أن يلقي الرعب في قلوبهم، فهم يخافون من المسلم ما يخافون من قواتنا. وأنا لا أقصد يا إخواني في الله أننا نتقدم إليهم بدون سلاح، لكن لو لم يجد أحد سلاحا وتقدم وفعل كما فعل إخوان الإخوانيون فهو إن شاء الله على خير. نعم. الأخ يقول: ما رأيكم في تنظيم الجهاد في مصر الذي يرأسه الدكتور عمر عبد الرحمن، وهل حان وقت الجهاد في مصر الآن حسب رأيكم؟ وخاصة وحكام مصر أظهروا غداءهم للإسلام، وما هي العدة المطلوبة لإعلان الجهاد ضد الكفر؟ وما حكم الذين يقتلون من قبل الدولة في مصر بما أن هذه الحكومات لا تتقيد بالكتاب والسنة والشعوب مسلمة؟ فأنا الذي أرى أننا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونصارعهم في النشر وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وألا نصطدم معهم وأنصح للإخوة جماعة الجهاد أن يقبلوا على العلم النافع وأن يقبلوا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك أخوان بنصر دعوتهم وتأثيرهم ونفعهم للإسلام والمسلمين أعظم من نفع جماعة الجهاد، على أننا نود ونتمنى أن الله ينصر جماعة الجهاد، ينصرهم ويخبط أعداءهم، لكن نرى أن لا يواجهوا هؤلاء الظلمة وأن يبدأ بالدعوة إلى الله وبالعلم والتعليم ونشر الخير. والله المستعان. لماذا؟ لأن الشعوب مسلمة، والذي سيواجهك ربما يكون مصليا ومسلما، وأنت مسلم تواجهه وقد خجل له وزين له لأنك مخرب فاسد مفسد، فالدعوة إلى الله ينبغي أن يهتم بها. هذا هو الذي أرى، والله المستعان. أخ يقول: لماذا الدول المجاورة لفلسطين لماذا لا تفتح أبواب الجهاد لإخراج اليهود من المسجد الأقصى؟ وأرجو أن تعطي هذه الدول نصيبها من الكلام. الدول المجاورة تعتبر حراسا لإسرائيل في فلسطين، ولا يرجى من الدول الموجودة الحاضرة أن ينصر الله الإسلام والمسلمين على أيديهم، لكن يرجى من العاملين لله عز وجل، يرجى من العاملين. نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله ينصر بهذا الدين الرجل الفاجر، وإن الله لا يؤيد بهذا الدين بالرجل الفاجر. نعم، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فماذا يا إخواننا ممكن؟ لكن أنتم تعلمون أن أمريكا هي التي ثبتت إسرائيل في فلسطين، هذا أمر. الأمر الآخر، تعرفون أن كثيرا من الحكومات أصبحت عميلة، أو أكثر الحكومات الآن أصبحت عميلة لأمريكا، لا تستطيع أن تتعداها بيد شعرة. فعلى هذا ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي على المسلمين خيارهم. ومن أجل هذا دعونا إلى الجهاد في سبيل الله، لأن المسلمين إذا انتصروا في أفغانستان أو انتصر المسلمون في فلسطين أو انتصر المسلمون في فلسطين أو في غيرها من البلاد الإسلامية، أصبحت تلك البلاد إن سلمت من أمريكا أصبحت تلك البلاد ملجأ للمجاهدين في سبيل الله وملجأ أيضا للدعاة إلى الله. والله المستعان. الأخ يقول: هل يجوز لأهل عدن الخروج على حكامهم واغتيالهم والقيام بالجهاد هنالك، مع العلم لأن الإمكانيات ضعيفة؟ الذي ننصح به الإخوة العدنيين أن يقوموا بالدعوة إلى الله، وإن استطيع أن يغتال شيوع بدون أن تحصل مشبة ويعني وماذا وفتك المسلمين فلا بأس. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب محمد بن مسلمة وآخر، ثم أيضا ابن أبي الحقيق. بعدها أمر أو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جماعة من الأنصار أن يذهبوا ويغتالوه. فأئمة الكفر الذي لا يرجى رجوعهم إن استطيع أن يغتالوا فعلوا. أما وقد قال بعض إخواننا هنالك إن الشيوعيين في الشعب العدني لعلهم 4% وبعضهم يقول 10% وبقية الشعب مسلم، فهذا أمر لا نرى أن يفتح باب الجهاد هنالك. لماذا؟ لأنه ستكون الدائرة على المسلمين. أقصد القتل القاتل والمقتول في الغالب سيكون من المسلمين لأن الشعب مسلم، ولكن الذي أنصحهم أن يرفضوا أوامر الشيوعيين وألا يستجيبوا للشيوعيين ما استطاعوا. وننصح أيضا إخواننا الشماليين، كذلك أيضا ننصح إخواننا في جدة وفي مكة وفي نجد أن يساعدوا إخوانهم الدعاء إلى الله. فالشيوعيون أصبحوا بحمد الله منهارين، لأنه انهار أسيادهم في روسيا، وفرج الله قريب والله المستعان. نعم، كيف يستطيعون يرفضون أوامر الشيوعية وهم تحت سلطتهم؟ فاتقوا الله ما استطعتم في حدود ما يستطيعون، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار. ويقول سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. المسألة التي تجننهم هو مسألة النشر والدعوة إلى الله، ما يدروا إلا وقد أصبحوا مبلدين حيارى لا يستطيعون ما يعملون، ما لا يستطيعون أن يعملوا شيئا، ولا يشترط في النشر أن يكون في عدن. فاليمنيون موزعون في كثير من الأقطار الإسلامية، ممكن أن ينشر في الإمارات، ويمكن أن ينشر في أرض الحرمين، ويمكن أن ينشر ها هنا، ممكن أن ينشر في أي بلد، وهم هذا هو الذي يحطمهم. فإن إذاعتهم إذاعة تعتبر من أخبث الإذاعات لتحليل القضايا وماذا والدجل على الشعوب والمجتمع، والله المستعان. الأخ يقول: تفضلتم بذكر أدلة كثيرة في شأن الجهاد وأنه سبب للعزة والكرامة، والسؤال المطروح هو: هل يمكن أن يقوم كيان إسلامي بطريقة سلمية سياسية، أعني عبر الأحزاب والبرلمانات وإذا كان الجواب بلا أو بنعم فما هو دور الدعاء إلى الله عز وجل؟ الذي يظهر لي في البلاد الإسلامية أن الدعوة أقوى وأثرها أعظم، وليست في المظاهرات، فإن المظاهرات ليست بمشروعة كما ذكرنا هذا في الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، لكن بالدعوة إلى الله بربك ولين، وما نشعر إلا وقد ذاب الشيوعيون والبعثيون والناصريون. أما إذا كانوا في بلد كافرة فلا بأس بفتح باب الجهاد في حدود ما يستطاع، في حدود ما يستطاع، ويجب أن يعلم أن الجهاد في سبيل الله في سبيل الله ينبغي أن يعلم أن أمريكا تريد أن تذوب الجهاد في سبيل الله، وهكذا أعداء الإسلام وحكام المسلمين أيضا يريدون أن يذوب الجهاد في سبيل الله، لكن يا أصمد المسلمون والله عز وجل غالب على أمره، ويقول سبحانه وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون. أما أن يتقدم الشخص إلى هذه الحكومات التي هي زائغة، وسواء أكانت سوريا أو طيب ليبيا أو غيرها من الحكام من الحكومات المنحرفة، وكما تقدم أيضا في عدن، فإذا تقدموا سيكونون في الغالب ضحية للشعب، أو الشعب ضحية للقتل والقتال، لكن يكتب في هؤلاء وينشر. أما لماذا؟ لأننا كما تقدم قلنا إن الشعوب مسلمة وتكره الحكومات الجائرة، تكره الحكومات الجائرة، ما بقي إلا من يدعوها إلى الخير، ومن يعلمها بما عليه هذه الحكومات من محاربة الإسلام، ومن ماذا؟ التمهيد لأعداء الإسلام. فقد أصبحوا رحمة الله أصبحوا ممهدين، هذه الحكومات أصبحت تمهد لأعداء الإسلام، وتضر الدعاة أعظم من أعداء الإسلام. فالدعاة إلى الله يدعون إلى الله بحرية في أمريكا، ويدعون إلى الله بحرية في فرنسا، وهكذا في كثير من البلاد الكفرية، ولكن في بلاد المسلمين إلى الله المشتكى. في بلاد المسلمين ما أكثر الدعاة إلى الله الذين يزج بهم بالسجون من أجل كلمة حق. ها. نعم أما أنا فلا أرى أن يدخل الدعاة إلى الله في مجلس الشعب ولا الشورى إلا إذا كان يعلم أنه سيضبط كتاب الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فرب العزة يقول في كتابه الكريم وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ولا تتبع نعم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فماذا يعني أما أن نبقى بتفويتات وهكذا، فالذي أراه لأهل العلم أن يعتزلوا هذه الأمور الجاهلية التي يقلد فيها المسلمون أعداء الإسلام، وقد تكلمنا على هذا في شريط متقدم وسينشر إن شاء الله مع فتوى أهل العلم في الوحدة. الأخ يقول الجهاد في فلسطين فرض عين أم فرض كفاية؟ تقدم مثل ما تقدم على إخواننا الفلسطينيين أهل البلد يعتبروا فرض عين، ومن عداهم يعتبروا فرض كفاية، والله المستعان. يقول هل اللهم افتح لي باب الجهاد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم فاثبتوا. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث سهل بن حنيف من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فأنت تعمل بكل شيء في موضعه، لا تتمنى لقاء العدو وتسأل الله الشهادة. قول طلب العلم أقدم أم الجهاد في سبيل الله؟ هو ينبغي لطالب العلم ايضا ان يجاهد في سبيل الله، فممكن ان يطلب العلم ويجاهد في سبيل الله. ما ينبغي ان نوجع انفسنا، هؤلاء طلبة علم وهؤلاء مجاهدون في سبيل الله. المجاهد يكون اجهل الناس بدينه، وطالب العلم ايضا يكون اجهل الناس بماذا بالسياسة وبماذا بالحرب. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان بني اسرائيل كانت تسوسهم انبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اليه المنتهى في السياسه، وهو من بدء امره جهاد في سبيل الله. فلا ينبغي ان تحدثنا انفسنا، ان نودع انفسنا هؤلاء لطلب العلم وهؤلاء للجهاد في سبيل الله. فينبغي للمسلم ان يجاهد في سبيل الله وان يطلب العلم كما هو شأن الصحابة وشأن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. هل راية الجهاد واضحة في افغانستان حيث رئيس الحكومة المؤقتة صوفي من غلاة الصوفية؟ من هو رئيس الحكومة المؤقتة؟ ها؟ ما هم قالوا أن قد تنازلهم الآن بتشكيل حكومة؟ أنا بلغني هذا أنه قد تنازل وأنهم بتشكيل حكومة. ها؟ نعم؟ إيه، وهل قد تنازل هو أم لا؟ لم يتنازل؟ وهو مستعد أن يتنازل أم ليس مستعدا؟ ها؟ الله أعلم. إذا كان المهم جهاد الشيوعيين ولو كان الرئيس صوفيا، لكن إخواني في الله ليس صوفيا فقط، صفة الله المجدد ليس صوفيا فقط، ولكنه عميل لأمريكا وعميل لإيران ومتعاطف مع هذه المرأة التي في باكستان. ما اسمها يا إخوان؟ آن. ها؟ خير ان شاء الله، ما استطيع ان اقول اسمها لا يضر. اسمعوا جزاكم الله خيرا. فماذا؟ فالبسط ان الرجل لا خير فيه. لو هو صوفي فقط وليس غاليا في التصوف الامر سهل، لكنه مؤكد عميل لامريكا وعميل لايران وهكذا ايضا. بل اخبرت انه، لا أقول أخبرت، من أناس من هنالك وظاهر في مجلة البيان أنه أيضا متمالئ هو ونجيب الرحمن، نجيب الله، نجيب الله، نجيب الرحمن، نجيب الله على حكومة ائتلافية، على حكومة ائتلافية. فهو ليس رجلا مأمونا على الدين، والله المستعان. وبعدها يغضب من يغضب إذا تكلمنا على صفة الله مجدد، ألا فليغضبوا. لابد أن نقول الحق، لابد أن نقول الحق، ولا نستطيع أن نكتم شيئا من الحق. وبيننا وبين من يغضب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا رائيين، لسنا رائيين، ولسنا أيضا نستطيع أن نغطي على الباطل من أجل سياسة منحرفة. فأخي يقول يلاحظ من العلماء أنهم يتكلمون في سيرة الجهاد الأفغاني والجهاد الفلسطيني ويتركون الجهاد الإيتي. طيب حملا. وهكذا ايضا فللدين، هل هناك ما يمنع؟ لا اعلم هناك مانعا، بل ماذا يا اخوان، بل الشخص يتكلم في حدود ما يعلم، يتكلم في حدود ما يعلم، والى الله المشتكى، الى الله المشتكى. وسائل اعلامنا مغنية مطربة تهتم بالقضايا التافهة في امريكا وفي روسيا، ولا تتكلم عن الجهاد وعن اضطهاد المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية. هل صحيح أن الجهاد الإسلامي لا يكون إلا دفاعا؟ وكيف نرد على من يقول أن الجهاد الإسلامي لا يؤمن بالطريقة الهجومية؟ الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله سبحانه وتعالى يقول: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. وحالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إرسال السرايا. وأما قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فسبب نزولها يبين، سبب نزولها يبين أن المراد أن شخص لا يكره، وهو أن جماعة من الأنصار تزوجوا بكتابيات أو العكس، ثم عند أن أراد أهل الكتاب أن يرحلوا من المدينة أو رحلوا صار نزاع في أولادهم فنزلت الآية. ثم أيضا ليس هناك إكراه، في الصحيح أعني صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من حديث بريدة قال له: ادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإن أبوا يعني فقاتلهم، أو بهذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: ادعوهم إلى الإسلام، فوالله لا يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فليس هناك إكراه، ممكن أن يسلم وممكن أن يدفع الجزية، وإلا فالقتال. وأما ما يدندن به أعداء الإسلام من السلام ليخدروا المسلمين فمقصودهم كما سمعتم هو تقدير الإسلام، وإلا فهم يدندنون بالسلام ويزحفون على بلاد المسلمين. في فلسطين نشرت مجلة الجامعة الإسلامية عند أن كنا هنالك أنهم ربما يبقرون بطن المرأة الحامل، وربما يذبحون الطفل، وهكذا المرأة، وهكذا أيضا في الأندلس في عند أن وذبوا عليه. فأقصد من هذا هم يقولون للناس سلام سلام، لكنهم أنفسهم لا يسالمون، بل المبشرون الذين يعتبرون ماذا أضر على الإسلام من المدافع والرشاشات في جميع البلاد الإسلامية، في جميع البلاد الإسلامية، فهم لا يسالمون ولا سالمون منذ عرفنا أعداء الإسلام. والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تكملة لما تكلمنا به البارحة من أنه يجب إذا أراد أن يخرج للجهاد أن يستأذن أبويه، وفي بعض الأوقات مع الإرهاب وكثرة الكلام ربما تضيع الأدلة، فرأيت أن أقرأها من صحيح البخاري ومن فتح الباري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد بإذن الأبوين. قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت، قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه. قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب الجهاد بإذن الأبوين كذا أطلق وهو قول الثوري وقيده بالإسلام الجمهور أن يكونا مسلمين، ولم يقع في حديث الباب أنهما منعاه، لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد الآتي. قوله: سمعت أداء أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم بحديثه، تقدم القول في ذلك خيرا إن شاء الله، لعل من حيث كونه وصف بأنه شاعر. قوله: جاء رجل، يحتمل أن يكون هو جاهم بن العباس بن مرداد، فقد روى النسائي وأحمد من طريق معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئت لأستشيره. قال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزمها الحديث. وروى البياضي من طريق ابن جريج عن محمد بن طلحة ابن ركانة عن معاوية بن جاهمة السلمي عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أستأذنه في الجهاد فذكره، وقد اختلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافا كثيرا بينته في ترجمة جاهمة من كتابه في الصحابة. قوله: ففيهما فجاهد، أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهما ويستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى، لأن صيغة الأمر في قوله فجاهد ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما. جاهد يعني جاهدهما، وليس ذلك مرادا قطعا، وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلمة الجهاد، وهو تعب البدن والمال، ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا. وفيه أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد، وأن المستشار يشير بالنصيحة.
طيب، في النصيحة
المميزة، وأن المكان
طيب
يستفصل عن وأن المكلف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به، لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه ثم لم يقنع حتى استأذن فيه، فدل على ما هو أفضل منه في حقه، ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك. ولمسلم وسعيد بن منصور من طريق ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصة قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ولأبي داود وابن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو: ارجع إليهما ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وأفرح من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود له: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. وصححه ابن حبان. قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين. لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن، وإذا هجم على البلد على بلد الشخص. قال ويشهد لهما أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسأله عن أفضل الأعمال في الصلاة.
طيب
قال ماذا؟ قال نعم، فسأله عن أفضل الأعمال قال الصلاة. قال تريد؟ قال ثم ما؟ قال الجهاد. قال فإن لي والدين، فقال آمرك بوالديك خيرا. فقال سر الذي، فقال والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولا أتركنه، لأجاهدن ولا أتركنهما. قال فأنت أعلم، وينظر في صحته، وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين، وهل يلحق الجد والجد بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعية نعم، والأصح أيضا أن لا يفرق بين الحر والرقيق في ذلك لشمول طلب البر، فلو كان الولد رقيقا فأذن له سيده لم يعتبر إذن أبويه، ولهما الرجوع في الإذن إلا إن حضر الصف، وكذلك لو شرطا ألا يقاتل فحضر الصف فلا أثر للشر. واستدل به على تحريم السفر بغير إذن، لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أو لا. نعم، إذا كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه فلا منع، وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف. وفي الحديث فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهما، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. هذا الكلام في فتح الباري جزء 6 صفحة 140. تنبيه: أخطأ أو خطأان في الخطبة في آيتين من كتاب الله في الخطبة، والمجاهدون في سبيل الله، أعني من قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، ولم أذكر بأموالهم وأنفسهم، فها أنا أذكر الآية على الصواب من المصحف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله حسنا، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الخبر الثاني في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، نقرأها من المصحف: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
ثانيا: ما هي مؤلفاتك وكم عددها؟
أما المؤلفات فنذكرها نظرا إلى أن إخواننا أهل السنة قد ضعفت عزائمهم في النشر والتأليف، وأيضا أن أعداء السنة يحرصون على التنفير عن كتب أهل السنة وعن أشربة أهل السنة، فمن أجل هؤلاء وأولئك نذكرها، وقد كنت سئلت عنها قبل وقبل وقبل أياما كثيرة أسأل عنها، وكنت أحب أن تخبر عن أنفسها هي إذا خرجت، ولكن لا مانع من أن نذكرها والحمد لله. قد كنت سئلت قبل، فمنها الأول رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، الثاني الطليعة في الرد على غلاة الشيعة، الثالث حول القبة المبنية على قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل هذه الثلاث الرسائل في مجلد واحد مطبوع، الرابع الشفاعة مطبوع، الخامس شرعية الصلاة في المعال مطبوع، السادس تحريم الخضار بالسواد تحريم الخضار بالسواد مطبوع، السابع المخرج من الفتنة مطبوع، الثامن السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة مطبوع، التاسع صحيح المسند من أسباب النزول مطبوع، العاشر الصحيح المسند من دلائل النبوة مطبوع، الحادي عشر ردود أهل العلم على الطائعين في حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية مطبوع، الثاني عشر الجامع الصحيح في القدر مطبوع، الثالث عشر إرشاد ذوي الفطر لإبعاد غلاة الروافض من اليمن مطبوع، الرابع عشر الإلحاد الخميني في أرض الحرمين مطبوع، الخامس عشر هذه دعوتنا وعقيدتنا مطبوع، السادس عشر الجمع بين الصلاتين في السفر مع بعض المسائل التي يحتاج إليها المسافر تحت الطبع، السابع عشر تحقيق وتخريج مجلدين من تفسير ابن كثير أحدهما مطبوع والثاني أرسل للطبع، الثاني عشر تحقيق ودراسة الإلزامات وتتبع للدارقطني مطبوع، التاسع عشر القول الأمين في بيان فضائح المدببين أرسل للطبع، العشرون الصحيح المسند إما ليس في الصحيحين مهيئ للطبع، 21 الثمرات الجنية في الفتاوى السنية مهيئة للطبع بل أرسل للطبع، 22 المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح أرسل للطبع، 23 الفوائد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. في هؤلاء الآيات المباركات الحث على الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله الذي تكرهه كثير من النفوس، وبه حث الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الجهاد في سبيل الله يعتبر من أسمى شعائر الإسلام، ويعتبر حبا للإسلام والمسلمين، ومن ثم أعداء الإسلام يدندنون بالسلام ليخدروا المسلمين، يدندنون بالسلام وهم يبحثون على أعراض المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، أي بيع معروف من البيوع الربوية، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينجره حتى تراجعوا دينكم. إن الأمر ليس قتال فتنة بين مسلم ومسلم، أما قتال فتنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي بكر، يقول: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: انه كان حريصا على قتل اخيه، ولكنه قتال الكفار الذي يرفع الله به درجته في الدنيا والاخره. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي
سبيل الله او للمجاهدين في سبيل الله. وجاء رجل وقال يا رسول الله كما في الصحيحين جاء رجل وقال يا رسول الله هل استطيع ان احصل على ما يحصل عليه المجاهد اي من الاجر والغنيمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا. هل تستطيع ان تصوم ولا تفطر وان تقوم ولا تفطر؟ قال لا. قال والذي يبكي بيده لو استطعت ما بلغت منزلة المجاهد في سبيل الله. وجهاد في سبيل الله في هذه الأزمنة يوجد في افغانستان اخواننا الاسبانيون الذين كسروا الروس. اسال الله العظيم ان يجزيهم عن الاسلام خيرا، واسال الله العظيم ان ييسر في شعب يسجد امام امريكا يؤديها كما عرف الاسبانيون الروس. نعم الجهاد في سبيل الله لا يظن النظام انه ما بقي جهاد في سبيل الله، فبقي افغانستان وبقي فلسطين عند اصحاب الحجاره والبزاز لا عند ياسر عرفات. فهو علماني عند اصحاب الحجاره والبزاز الذين يدافعون الدبابات ويدافعون الطلقات الناريه في البزاز والحجاره. مجاهدون في سبيل الله، مجاهدون في سبيل الله. ينبغي ان تحدثنا انفسنا بالجهاد في سبيل الله. رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من مات ولم يرجو ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النساء. اصبح المسلمون مستدلين في جميع الاقطار الاسلامية بالامس. كانت تركه قلوبهم من روسيا والان تركه قلوبهم من امة كتب الله عليها الذل والمسكنة من اسرائيل. فعلى المسلمين ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يفتحوا باب الجهاد مع اعداء الاسلام مع الكفار حتى نسقل حتى نسقل عن المشاكل الموجودة بين المسلمين انفسهم. نعم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول رباط يوم وليلة في سبيل الله كقيام شهر وقيامه، وإن مات المرابط فعمله يجري له عمله يجري له. ويؤمن من الفتان أي من عذاب القبر. المرابط من هو؟ هو الذي يرابط لأجل الله ولأجل نصر دين الله، لا من أجل زيادة النجمات ولا من أجل أن يقال هو كذا وهو كذا وكذا. اسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجل أوتي به فقيل له ما فعلت؟ قال يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جل فتبصير اي هو جدا فتبصير. ثم امر به فشحد على وجهه الى النار. لابد من الاخلاص لله عز وجل، لابد من الاخلاص لله عز وجل. والجهاد في سبيل الله مراتب كل بحسب طاقته. ففي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله تعالى جهد او بهذا المعنى، من جهد غاشا في سبيل الله فقد غدا، ومن خلفه في اهله بخير فقد غدا. لابد ان يكون الجهاد في سبيل الله والجهاد الافغاني ليس به اطماع، الذي يذهب ويكافر ياخذ ما يحتاج اليه من بيته، فليس به اطماع كذلك، لانه ربما ماذا، ربما يكون الطمع مفسدا للعقيده ومفسدا للاجر. كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوه من الغزوات، كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوه من الغزوات، وكان قد اسلم رجل اعرابي وذهب يرعى الابل فترك له نصيبه، فلما اتى اوتي به له بنصيبه، فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا نصيبك من الغنيمه. قال لا والله يا رسول الله، ما اتبعتك لهذا، اتبعتك لانه طاب بسهم هاهنا، واشار الى حلقه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان كبتك الله يبتك. ثم قامت المعركه واصيب بسهم ها هنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قال النبي صدق الله فصدقه الله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوه احد او في غزوه بدر، فقال لاصحابه قوموا الى جنه ارضها السماوات والارض. فكان عمير بن حمام في يده ثمرات واكل منها، ثم قال والله انها لحياه طويله ان حييت حتى اكل هؤلاء الثمرات، ورمى بهن. ثم بعدها باكل حتى استشهد رضوان الله عليه. معشر المسلمين، باب الجهاد اصبح نسيا منسيا. نسال الله العظيم ان يقصر علينا ديننا وان يتوفانا مسلمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الجهاد في سبيل الله لو لم يكن من فوائده الا الشهاده في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما من احد، كما في الصحيحين من حديث انس، ما من احد يموت فيدخل الجنه فيريد ان يرجع الا الشهيد لما يرى من كرامه الشهاده، فانه يتمنى ان يرجع فيقتل في سبيل الله، ثم يرجع فيقتل في سبيل الله الى عشر مرات لما يرى من مرشاد. ورب العزه يقول في كتابه الكريم: ولتقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فالحينئذ
الذين آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. تلكم هي منزلة الشهداء عند الله عز وجل. فينبغي لنا جميعا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب أمته في الشهادة، بل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كانوا الشهادة عندهم أحب إليهم من الحياة عندنا، على أنها حياة لننبغي أن تأسف عليها، حياة ذل وحياة مشاكل. فسألوا الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا الأسرانيين. ثم بعدها أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثابتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا وعجلكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: غدا نبي من الأنبياء. وهذا يحكي حالتنا، فتنبهوا لهذا الحديث: غدا نبي من الأنبياء فقال: لا يسبقني رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا رجل له خلفان وهو منتظر إنتاجها ولا رجل بنى العقد له ولا رجل تزوج امرأة ولما يبني بها أي ولم يدخل بها. ثم ماذا؟ لأن الذي بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. يقول نفسه تحدثه بالرجوع من أجل أن يكمل ويكبر. وهكذا الذي عقد له بامرأة نفسه تحدثه بالرجوع من أجل أن يرجع وأن يدخل بامرأته. وهكذا أيضا الذي له غنم أو إبل وهو منتظر نتاجها كذلكما أيضا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، معشر المسلمين، ينبغي أن ننظر إلى هذه الدنيا كما نظر إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما نظر إليها الصحابة رضوان الله عليهم. فهم في غزوة بدر كانوا أذل من المشركين عددا وعدة فهدم الله بهم الكفر. وهكذا أيضا في عهد أبي بكر وفي عهد عمر فمن بعدهم يواجهون جهادنا الكفر. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أكبر كرامة في الإسرائيليين أن كثروا الشيوعية فهي أكبر من الكرامات التي كتبها عبد الله عزام البندقيتين في أول الأمر يواجهون روسيا، فهذه تعتبر كرامة. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم وإلا فماذا نتوقع معشر المسلمين؟ ماذا نتوقع من إبليس المساخة الميعة؟ وماذا نتوقع أيضا من أعداء الإسلام؟ واجب علينا أن ننصر إخواننا الإخوانيين وإخواننا الفلسطينيين، سواء كان بالمال أم كان بالنفس، ويعتبر جهادهم ودفاعهم دفاعا عن الإسلام ونصرا للإسلام. نعم، إنه يعتبر نصرا للإسلام، وعلينا أن نتبه الله سبحانه وتعالى وأن نعلم أن الركون إلى هذه الدنيا يؤدي إلى الذل ويؤدي إلى الجبن. نعم، ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: شر ما في الرجل شح هالح وجبن خالح. قد سمعتم الآيات القرآنية في الحث على الإنفاق في سبيل الله، وقد جاء رجل بنادة مخصومة كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لك بها يوم القيامة أو في الجنة 700 ناقة مخصومة. فأنت إذا قدمت الدرهم أو قدمت الديار لإخوانك الإخوانيين الذين يجاهدون في سبيل الله، فكأنك قدمت 700 ريال، الريال الواحد 1000 ب700 ألف، وهكذا. يا إخواننا، ينبغي لنا أن نقدم لأنفسنا لله عز وجل حتى يحفظ الله بلاد الإسلام، وينبغي لنا أن نتنبه للأخبار المحيطة في بلاد الإسلام. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفنا مسلمين، والحمد لله رب العالمين، وأقيم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة تكون متممة لخطبتي الجمعة والحمد لله. السؤال الأول: ماذا يجب على من يريد الخروج للجهاد في سبيل الله؟ الجواب: يجب عليه أن يخلص النية. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل لأجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وبعض الصحابة عند أن اختلت نيتهم كانوا سببا للهزيمة في يوم حنين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته. وهكذا أيضا يجب عليه أن يبتعد عن المعاصي، فربما تكون المعصية سببا للهزيمة، سببا للهزيمة النفسية وسببا للجبن وللخوف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وهكذا أيضا يجب عليهم أن يتخلص من الدين إذا كان عليه دين. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يجاهد وعليه أيغفر له كل شيء، سئل عن الرجل يجاهد أيغفر له كل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم إلا الدين، فإن جبرائيل قال لي ذلك. ثم أيضا يجب عليه أن يتعلم أحكام الجهاد، وأحكام الجهاد ممكن أن يتعلمها في شهر أو في 15 يوما، وينبغي له أن يتعلم، بل يجب عليه أن يتعلم العقيدة الإسلامية، وأن يتعلم من يجوز له أن يوجه بندقيته إليه، فإن كثيرا من الناس ربما يوجهون بنادقهم إلى المسلمين، مسلم يقتل مسلما. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال المؤمن في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن سفك دماء المسلمين، واجب عليه أن يبتعد عن ذلك. ثم أيضا يستأذن والديه، يجب أن يستأذن والديه، فإن رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخروج فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي حديث آخر: أذنت لك أمك؟ أو بهذا المعنى قال: لا. وقال أيضا: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فيجب أن يستأذن والديه، والله المستعان. فإذا لم يأذنا له وماذا يصنع؟ ينبغي ألا يخرج إلا أن يكون الجهاد فرض عين، فيخرج وقد ماذا اجتمع فرضان، وفرض العين جهاد فرض العين يعتبر مقدما. ومتى يكون فرض عين؟ إذا أحيط بالمسلمين في بلدهم، فحينئذ يجب على أهل البلد ويعتبر فرض عين على كل من يقدر أن يواجه العدو. ورب العزة يقول في كتابه الكريم في غزوة تبوك: أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أما إذا لم يكن فرض عين فلا يجب عليه إلا أياذن له أبواه، فإن قلت قد يكونان جاهلين أو يكونان غير ملتزمين بالدين، فالجواب أن الأدلة مطلقة، يعني لا يجوز الخروج إلا بإذن الأبوين إلا فيما هو فرض عين. بعدها، هل الجهاد الأفغاني فرض عين؟ الجهاد الأفغاني فرض كفاية على غير إخواننا الإفغانيين وفرض عين عليهم، أما غير الإفغانيين فإنه يعتبر فرض كفاية لأمور، منها أن جميع بلاد المسلمين تعتبر ملغمة بالشيوعيين والبعثيين والناصريين والحداثيين، فما من بلد إلا وفيها نصيبها من هؤلاء الملاحدة، ما من بلد إلا وفيها نصيبها هذا أمر. الأمر الآخر أن هؤلاء الذين ذكروا يودون أن يخلو لهم الجو، وما يدري بهم المسلمون إلا وقد احتلوا مكة. أمر ثالث أن الإخوة الإفغانيين ليس في قدرتهم ولا في طاقتهم أن يستقبلوا من قدم إليهم، يستقبلون بما يحتاج إليه، فالقائل بأنه فرض عين يعتبر ماذا؟ مخطئا، يعتبر مخطئا. نعم، كما سمعتم هو فرض عين على الإخوة الإفغانيين، ولسنا نجهز في مساعدة إخواننا الإفغانيين، ولسنا نجهز أيضا في الجهاد في سبيل الله، ولكننا نريد أن نبين حكم الله، أن نبين حكم الله. ومن استطاع أن يساعد الإخوة الإفغانيين، استطاع أن يساعدهم بمال أو يساعدهم بما يستطيع، فينبغي بل يجب عليه أن يساعدهم في حدود ما يستطيع. قد يقول القائل هل تصل هذه الأموال إليهم؟ أقول إن كانت لديك مساعدة طيبة فأنصحك أن تذهب بها، وإلا تسلمها إلى من تثق به وتتأكد أنه يوصلها إليهم. نعم، إن هناك أناسا يحتمل أن يوصلوا المساعدات وألا يوصلوها، فما هو الشأن في الدعوات؟ ربما تعطى أو يعطى شخص، ربما يعطى شخص من أجل أن يوصله للدعوة ثم بعد ذلك لا يوصل هذا، فمن استطاع أن يذهب بنفسه أو أن يرى رجلا صالحا يذهب ويعطيه حق السفر فهو الأحوط لدينه، وينبغي أن يتحرى أهل السنة في ذلك، وأن يحذر أهل البدعة. البدعة في مواجهة الشيوعيين لا بأس أن يساعدوا، لكن أهل السنة أبدأ من هذا. قد يقول القائل أطلب العلم أبدأ أن الجهاد في سبيل الله؟ يختلف الأشخاص وتختلف الحالات، فمن ظن أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين وفيه من يقوم مقامه هنالك ننصحه بطلب العلم، وإذا احتاج إليه فواجب عليه أن يؤجل طلب العلم وأن يبدأ بمواجهة العدو، فإن العدو لو استولى لما ترك المسلمين يطلبون علما، لما ترك المسلمين. نعم، إن الله عز وجل أول ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ثم بعدها أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر. بعد هذا بزمن طويل أنزل عليه الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فأنت تبدأ بما تحتاج إليه من ماذا، كيف تستطيع أن تواجه العدو، وكيف الحرب الإسلامي حتى لا يأتي حربا أمريكيا أو روسيا إلى غير ذلك. فابتداء العقيدة وابتداء أيضا معرفة من يجوز أن توجه بندقيتك إليه أمر مهم. وهذا هو المعنى أو هو المعني في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمن كان يريد أن يجاهد عليه أن يتعلم أحكام الجهاد والعقيدة قبل هذا، ومن كان يريد أن يتجر عليه أن يتعلم أحكام التجارة، ومن كان يريد أن يحج عليه أن يتعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا بقية العبادات والمعاملات. أذهب الذاهب إلى هنالك ولا يدري الحرز الذي يربط في العضد أو في العنق أو في الحبل، أهذا جائز أم ليس جائزا؟ وهو لا يدري أيجوز أن يدعى ابن علوان أو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا، هذا ما يفلح يا إخوان. الواجب أن يبدأ بالعقيدة، ويمكن أن يتعلمها في 15 يوما أو أن يتعلمها في شهر، ثم يتعلم أحكام الجهاد والأمر ميسر. يمكن أيضا أن يتعلمه في 15 يوما أو في 7 أيام. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة، والله المستعان. الأخ يقول: ذكرت أن الجهاد في سبيل الله، أن الجهاد سبيل العزة والكرامة، وهو كذلك، ولكن كيف يتم الإعداد والوصول إلى هذه المنزلة العظيمة؟ يمكن الإعداد في حدود ما يستطاع، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وممكن أيضا للشخص أن يتعلم، ممكن أن يتعلم على البندقية، وأن يتعلم على المدافع وعلى الرشاشات، وإن استطاع أن يكون طيارا أو أن يكون مما لا بد منه من الأمور الحديثة فليفعل. فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا ينتظر إلى أن نتعلم ونكون طيارين، أو إلى أن نتعلم على المدافع والرشاشات إذا هجمت البلاد. بل يجب على المسلم أن يواجه في حدود ما يستطاع. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. الأخ يقول: ذكرتم في خطبة الجمعة أن الجهاد الأفغاني ليس فيه أي مطمع، والمعلوم أن هناك عناصر مشبوهة في الجهاد وذات توجه علماني، نرجو الإجابة. الكلام الذي ذكرته هو أنني لا أعلم بما هنالك، لكن الذي أعرفه عن الذين يذهبون سواء كانوا من إخواننا النجديين أو الحجازيين أو اليمنيين، أن الشخص يذهب وهو مستعد بالمال، وأنه لا يذهب لأجل الغنيمة، لا يذهب لأجل الغنيمة. هذا الذي عرفته. وأما الأمر كما تقول، فهناك من يريد الوثوب على السلطة هناك من يريد الوثوب على السلطة، وهناك من يريد من الإخوة الإخوانيين المغنم إلى غير ذلك. فنعم، والله سبحانه وتعالى يقول في الصحابة رضوان الله عليهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكلامي على الإخوة الذين يذهبون من البلاد العربية أو من غيرها إلى البلاد الأفغانية، أنا ما أعلم، وإن كانت الدعاية من قبل أعداء الإسلام أن العرب يريدون أن يقيموا دولة هنالك، وأن الوهابية يريدون أن يقيموا دولة هنالك، فهذه دعايات كاذبة. يريدون أن ينفروا الإخوة الإسلاميين عما يقوم به إخوانهم العرب الذين ذهبوا لأجل الجهاد في سبيل الله، لا نعلم دافعا لهم غير ذلك. بقي شيء فليقله الآن. الأخ يقول: هل من الحكمة أن نحث الناس على الجهاد ونعلم للناس أن يمسروا ولما يأخذوا العدة ولما يأخذوا بعض العدة والاستعداد الكامل ماديا ومعنويا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه وتعالى في شأن إياكم: منكم 100 صابرة يغلب 200. فإذا وجد القليل وهم صادقون مخلصون، فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم. ولا يلزمنا أن ننتظر لأمريكا حتى تكون لدينا قوة، لدينا قوة مثل قوة أمريكا، أو ننتظر لإسرائيل حتى تكون لدينا قوة مثل قوة إسرائيل، بل يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نواجه أعداء الإسلام وفي ثورة الحجارة والقزاز. إخواننا الفلسطينيين في ثورتهم عبرة، فقد نشرت مجلة البيان أن هذه الثورة خسرت إسرائيل الخسائر الفادحة التي لا أذكر عددها، وأن من الإسرائيليين الآن من ينتحر من أجل ألا يتقدم إلى العرب. فنحن إذا صدقنا الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل بعثهم بينهم، وقادر سبحانه وتعالى أن يلقي الرعب في قلوبهم، فهم يخافون من المسلم ما يخافون من قواتنا. وأنا لا أقصد يا إخواني في الله أننا نتقدم إليهم بدون سلاح، لكن لو لم يجد أحد سلاحا وتقدم وفعل كما فعل إخوان الإخوانيون فهو إن شاء الله على خير. نعم. الأخ يقول: ما رأيكم في تنظيم الجهاد في مصر الذي يرأسه الدكتور عمر عبد الرحمن؟ وهل حان وقت الجهاد في مصر الآن حسب رأيكم؟ وخاصة وحكام مصر أظهروا عداءهم للإسلام، وما هي العدة المطلوبة لإعلان الجهاد ضد الكفر؟ وما حكم الذين يقتلون من قبل الدولة في مصر، بما أن هذه الحكومات لا تتقيد بالكتاب والسنة والشعوب مسلمة؟ فأنا الذي أرى أننا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونصارعهم في النشر وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وألا نصطدم معهم وأنصح للإخوة جماعة الجهاد أن يقبلوا على العلم النافع وأن يقبلوا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك أخوان بنصر دعوتهم وتأثيرهم ونفعهم للإسلام والمسلمين أعظم من نفع جماعة الجهاد، على أننا نود ونتمنى
أن الله ينصر جماعة الجهاد، ينصرهم ويخبث أعداءهم، لكن نرى أن لا يواجه هؤلاء الظلمة، وأن يبدأ بالدعوة إلى الله وبالعلم والتعليم ونشر الخير. والله المستعان. لماذا؟ لأن الشعوب مسلمة، والذي سيواجهك ربما يكون مصليا ومسلما، وأنت مسلم تواجهه وقد خجل له وزين له بأنك مخرب فاسد مفسد، فالدعوة إلى الله ينبغي أن يهتم بها. هذا هو الذي أرى، والله المستعان. أخ يقول: لماذا الدول المجاورة لفلسطين لماذا لا تفتح أبواب الجهاد لإخراج اليهود من المسجد الأقصى؟ وأرجو أن تعطي هذه الدول نصيبها من الكلام. الدول المجاورة تعتبر حراسا لإسرائيل في فلسطين، ولا يرجى من الدول الموجودة الحاضرة أن ينصر الله الإسلام والمسلمين على أيديهم، لكن يرجى من العاملين لله عز وجل، يرجى من العاملين. نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إن الله ينصر بهذا الدين الرجل الفاجر، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فماذا يا إخواننا؟ ممكن، لكن أنتم تعلمون أن أمريكا هي التي ثبتت إسرائيل في فلسطين. هذا أمر. الأمر الآخر، تعرفون أن كثيرا من الحكومات أصبحت عميلة، أو أكثر الحكومات الآن أصبحت عميلة لأمريكا، لا تستطيع أن تتعداها بيد شعرة. فعلى هذا ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي على المسلمين خيارهم. ومن أجل هذا دعونا إلى الجهاد في سبيل الله، لأن المسلمين إذا انتصروا في أفغانستان، أو انتصر المسلمون في فلسطين، أو انتصر المسلمون في فلسطين أو في غيرها من البلاد الإسلامية، أصبحت تلك البلاد إن سلمت من أمريكا أصبحت تلكم البلاد ملجأ للمجاهدين في سبيل الله، وملجأ أيضا للدعاة إلى الله. والله المستعان. الأخ يقول: هل يجوز لأهل عدن الخروج على حكامهم واغتيالهم والقيام بالجهاد هنالك، مع العلم بأن
لأن الإمكانيات ضعيفة.
الذي ننصح به الإخوة العدنيين أن يقوموا بالدعوة إلى الله، وإن استطيع أن يغتال شيوع بدون أن تحصل مشبة ويعني وماذا وفتك المسلمين فلا بأس. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من لي بكعب بن الاشرف فانه قد آذى الله ورسوله. فانتدب محمد بن مسلمه واخر، ثم ايضا ابن ابي الحقيق بعدها امر او النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جماعه من الانصار ان يذهبوا ويغتالوه. فائمه الكفر الذي لا يرجى رجوعهم إن استطيع أن يغتالوا فعلوا. أما وقد قال بعض إخواننا هنالك إن الشيوعيين في الشعب العدني لعلهم 4%، وبعضهم يقول 10%، وبقية الشعب مسلم، فهذا أمر لا نرى أن يفتح باب الجهاد هنالك. لماذا؟ لأنه ستكون الدائرة على المسلمين، أقصد القاتل والمقتول في الغالب سيكون من المسلمين، لأن الشعب مسلم. ولكن الذي أنصحهم أن يرفضوا أوامر الشيوعيين، وألا يستجيب للشيوعيين ما استطاعوا. وننصح أيضا إخواننا الشماليين كذلك, أيضا ننصح إخواننا في جدة وفي مكة وفي نجد أن يساعدوا إخوانهم الدعاء إلى الله. فالشيوعيون أصبحوا بحمد الله منهارين, لأنه انهار أسيادهم في روسيا, وفرج الله قريب والله المستعان. نعم, كيف يستطيعون يرفضون أوامر الشيوعية وهم تحت سلطتهم؟ فاتقوا الله ما استطعتم في حدود ما يستطيعون. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار. ويقول سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن, قال إني جاعلك للناس إماما, قال ومن ذريتي, قال لا ينال عهد الظالمين. المسألة التي تجننهم هو مسألة النشر والدعوة إلى الله, ما يدروا إلا وقد أصبحوا مبلدين حيارى, لا يستطيعون ما يعملون, ما لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. ولا يشترط في النشر أن يكون في عدن. فاليمنيون موزعون في كثير من الأدبار الإسلامية, ممكن أن ينشر في الإمارات, ويمكن أن ينشر في أرض الحرمين, ويمكن أن ينشر ها هنا, ممكن أن ينشر في أي بلد. وهم هذا هو الذي يحطمهم. فإن إذاعتهم إذاعة تعتبر من أخبث الإذاعات لتحليل القضايا وماذا, والدجل على الشعوب والمجتمع, والله المستعان. الأخ يقول: تفضلتم بذكر أدلة كثيرة في شأن الجهاد وأنه سبب للعزة والكرامة, والسؤال المطروح هو: هل يمكن أن يقوم كيان إسلامي بطريقة سلمية سياسية, أعني عبر الأحزاب والبرلمانات؟ وإذا كان الجواب بلا أو بنعم, فما هو دور الدعاة إلى الله عز وجل؟ الذي يظهر لي في البلاد الإسلامية أن الدعوة أقوى وأثرها أعظم, وليست في المظاهرات, فإن المظاهرات ليست بمشروعة كما ذكرنا هذا في الإلحاد الخميني في أرض الحرمين, لكن بالدعوة إلى الله بربك ولين. وما نشعر إلا وقد ذاب الشيوعيون والبعثيون والناصريون. أما إذا كانوا في بلد كافرة فلا بأس بفتح باب الجهاد في حدود ما يستطاع, ويجب أن يعلم أن الجهاد في سبيل الله, ينبغي أن يعلم أن أمريكا تريد أن تذوب الجهاد في سبيل الله, وهكذا أعداء الإسلام وحكام المسلمين أيضا يريدون أن يذوب الجهاد في سبيل الله. لكن يا أصمد المسلمون, والله عز وجل غالب على أمره, ويقول سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. أما أن يتقدم الشخص إلى هذه الحكومات التي هي زائغة, وسواء أكانت سوريا أو طيب ليبيا أو غيرها من الحكام من الحكومات المنحرفة, وكما تقدم أيضا في عدن, فإذا تقدموا سيكونون في الغالب ضحية للشعب, أو الشعب ضحية للقتل والقتال, لكن يكتب في هؤلاء وينشر. أما لماذا؟ لأننا كما تقدم قلنا إن الشعوب مسلمة وتكره الحكومات الجائرة, ما بقي إلا من يدعوها إلى الخير, ومن يعلمها بما عليه هذه الحكومات من محاربة الإسلام, ومن ماذا؟ التمهيد لأعداء الإسلام. فقد أصبحوا رحمه الله أصبحوا ممهدين, هذه الحكومات أصبحت تمهد لأعداء الإسلام وتضر الدعاة أعظم من هذا الإسلام. فالدعاة إلى الله يدعون إلى الله بحرية في أمريكا، ويدعون إلى الله بحرية في فرنسا، وهكذا في كثير من البلاد الكفرية، ولكن في بلاد المسلمين إلى الله المشتكى. في بلاد المسلمين ما أكثر الدعاة إلى الله الذين يزج بهم بالسجون من أجل كلمة حق. ها. نعم أما أنا فلا أرى أن يدخل الدعاة إلى الله في مجلس الشعب ولا شورى إلا إذا كان يعلم أنه سيضبط كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فرب العزة يقول في كتابه الكريم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. ولا تتبع نعم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فماذا يعني أما أن نبقى بتصويتات وهكذا، فالذي أراه لأهل العلم أن يعتزلوا هذه الأمور الجاهلية التي يقلد فيها المسلمون أعداء الإسلام. وقد تكلمنا على هذا في شريط في شريط متقدم وسينشر إن شاء الله مع فتوى أهل العلم في الوحدة. الأخ يقول: الجهاد في فلسطين فرض عين أم فرض كفاية؟ تقدم مثل ما تقدم على إخواننا الفلسطينيين أهل البلد، يعتبروا فرض عين، ومن عداهم يعتبروا فرض كفاية. والله المستعان. يقول: هل اللهم افتح لي باب الجهاد؟ الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم فاثبتوا. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث سهل بن حنيف: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. فانت تعمل بكل شيء في موضعه، لا تتمنى لقاء العدو وتسأل الله الشهادة. قول طلب العلم أقدم أم الجهاد في سبيل الله؟ هو ينبغي لطالب العلم أيضا أن يجاهد في سبيل الله، فممكن أن يطلب العلم ويجاهد في سبيل الله. ما ينبغي أن نوجع أنفسنا: هؤلاء طلبة علم وهؤلاء مجاهدون في سبيل الله. المجاهد يكون أجهل الناس بدينه، وطالب العلم أيضا يكون أجهل الناس بماذا؟ بالسياسة وبماذا؟ بالحرب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إليه المنتهى في السياسة، وهو من بدء أمره جهاد في سبيل الله. فلا ينبغي أن تحدثنا أنفسنا أن نوزع أنفسنا: هؤلاء لطلب العلم وهؤلاء للجهاد في سبيل الله. فينبغي للمسلم أن يجاهد في سبيل الله وأن يطلب العلم، كما هو شأن الصحابة وشأن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. هل غاية الجهاد واضحة في أفغانستان حيث رئيس الحكومة المؤقتة صوفي من غلاة الصوفية؟ من هو رئيس الحكومة المؤقتة؟ ها؟ ما هم قالوا أنه قد تنازلهم الآن بتشكيل حكومة؟ أنا بلغني هذا أنه قد تنازل وأنهم في تشكيل حكومة. ها؟ نعم؟ إيه، وهل قد تنازل هو أم لا؟ لم يتنازل؟ وهو مستعد أن يتنازل أم ليس مستعدا؟ ها؟
الله أعلم. إذا كان المهم جهاد الشيوعيين ولو كان الرئيس صوفيا، لكن إخواني في الله ليس صوفيا فقط، صفة الله المجدد ليس صوفيا فقط، ولكنه عميل لأمريكا وعميل لإيران ومتعاطف مع هذه المرأة التي في باكستان. ما اسمها يا أخوان؟
بان
ها؟ خير ان شاء الله، ما استطيع ان اقول باسمها لا يضر. اسمعوا جزاكم الله خيرا. فماذا؟ فالبسط ان الرجل لا خير فيه لو هو صوفي فقط وليس غاليا في التصوف، الامر سهل، لكنه مؤكد عميل لامريكا وعميل لايران وهكذا ايضا. بل اخبرت انه، لا اقول اخبرت، من هناك من هنالك، وظاهر في مجلة البيان انه ايضا متمالئ هو ونجيب الرحمن، نجيب الله، نجيب الله، نجيب الرحمن، نجيب الله على حكومة ائتلافية، على حكومة ائتلافية. فهو ليس رجلا مأمونا على الدين، والله المستعان. وبعدها يغضب من يغضب إذا تكلمنا على صفة الله مجدد، ألا فليغضبوا. لابد أن نقول الحق، لابد أن نقول الحق، ولا نستطيع أن نكتم شيئا من الحق. وبيننا وبين من يغضب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا رأيين، لسنا رأيين، ولسنا أيضا نستطيع أن نغطي على الباطل من أجل سياسة منحرفة. فأخي يقول يلاحظ من العلماء أنهم يتكلمون في سيرة الجهاد الأفغاني والجهاد الفلسطيني ويتركون الجهاد الإريتري طيب هملا، وهكذا أيضا فللدين. هل هناك ما يمنع؟ لا أعلم هناك مانعا، بل ماذا يا إخوان، بل الشخص يتكلم في حدود ما يعلم، يتكلم في حدود ما يعلم، وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وسائل إعلامنا مغنية مطربة تهتم بالقضايا التافهة في أمريكا وفي روسيا، ولا تتكلم عن الجهاد وعن اضطهاد المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية. هل صحيح أن الجهاد الإسلامي لا يكون إلا دفاعا؟ وكيف نرد على من يقول أن الجهاد الإسلامي لا يؤمن بالطريقة الهجومية؟ الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله سبحانه وتعالى يقول: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. وحالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إرسال السرايا. وأما قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فسبب نزولها يبين، سبب نزولها يبين أن المراد أن شخص لا يكره، وهو أن جماعة من الأنصار تزوجوا بكتابيات أو العكس، ثم عند أن أراد أهل الكتاب أن يرحلوا من المدينة أو رحلوا صار نزاع في أولادهم فنزلت الآية. ثم أيضا ليس هناك إكراه، هذا صحيح، أعني صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من حديث بريدة قال له: ادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإن أبوا يعني فقاتلهم، أو بهذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: ادعوهم إلى الإسلام، فوالله لا يهدي الله على يديك رجلا واحدا
خير لك من حمر النعم. فليس هناك إكراه، ممكن أن يسلم وممكن أن يدفع الجزية، وإلا فالقتال. وأما ما يدندن به أعداء الإسلام من السلام ليخدروا المسلمين فمقصودهم كما سمعتم هو تخدير الإسلام، وإلا فهم يدندنون بالسلام ويزحفون على بلاد المسلمين. في فلسطين نشرت مجلة الجامعة الإسلامية عند أن كنا هنالك أنهم ربما يبقرون بطن المرأة الحامل، وربما يذبحون الطفل، وهكذا المرأة، وهكذا أيضا في الأندلس في عند أن وذبوا عليه. فأقصد من هذا هم يقولون للناس سلام سلام، لكنهم أنفسهم لا يسالمون، بل المبشرون الذين يعتبرون ماذا أضر على الإسلام من المدافع والرشاشات في جميع البلاد الإسلامية، في جميع البلاد الإسلامية فهم لا يسالمون ولا سالمون منذ عرفنا أعداء الإسلام، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تكملة لما تسلمنا به البارحة من أنه يجب إذا أراد أن يخرج للجهاد أن يستأذن أبويه، وفي بعض الأوقات مع الإرهاب وكثرة الكلام ربما تضيع الأدلة، فرأيت أن أقرأها من صحيح البخاري ومن فتح الباري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد بإذن الأبوين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه. قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب الجهاد بإذن الأبوين، كذا أطلق وهو قول الثوري وقيده بالإسلام الجمهور أن يكونا مسلمين، ولم يقع في حديث الباب أنهما منعاه، لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد الآتي. قوله سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم بحديثه، تقدم القول في ذلك خيرا إن شاء الله، لعل من حيث كونه وصف بأنه شاعر. قوله جاء رجل، يحتمل أن يكون هو جاهم بن العباس بن مرداد، فقد روى النسائي وأحمد من طريق معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئت لأستشيره. قال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزمهاء الحديث. وروى البياضي من طريق ابن جريج عن محمد بن طلحة ابن ركانة عن معاوية بن جاهمة السلمي عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أستأذنه في الجهاد، فذكره، وقد اختلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافا كثيرا بينته في ترجمة جاهمة من كتابه في الصحابة. قوله ففيهما فجاهد، أن خصصهما بجهاد النفس، هن رضاهما ويستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى، لأن صيغة الأمر في قوله فجاهد ظاهرها أيضا ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما.
جاهد يعني جاهدهما،
وليس ذلك مرادا قطعا، وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلمة الجهاد، وهو تعب البدن والمال، ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا. وفيه أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد، وأن المستشار يشير بالنصيحة.
طيب، بالنصيحة
المميزة، وأن المكان
طيب
يستفصل عن لأن المكلف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به، لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه ثم لم يقنع حتى استأذن فيه، فدل على ما هو أفضل منه في حقه. ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك. ولمسلم وسعيد بن منصور من طريق ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصة قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ولأبي داود وابن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو: ارجع إليهما ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وأفرح من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود له: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. وصححه ابن حبان. قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن، وإذا هجم على البلد على بلد الشخص. قال: ويشهد له ما أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسأله عن أفضل الأعمال في الصلاة.
طيب،
قال ماذا؟ قال: نعم، فسأله عن أفضل الأعمال قال: الصلاة. قال: تريد؟ قال: ثم ما؟ قال: الجهاد. قال: فإن لي والدين. فقال: آمرك بوالديك خيرا. فقال: سر الذي. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما. قال: فأنت أعلم. وينظر في صحته، وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين. وهل يلحق الجد والجد بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعية نعم، والأصح أيضا ألا يفرق بين الحر والرقيق في ذلك لشمول طلب البر، فلو كان الولد رقيقا فأذن له سيده لم يعتبر إذن أبويه، ولهما الرجوع في الإذن إلا إن حضر الصف. وكذلك لو شرطا ألا يقاتل فحضر الصف فلا أثر للشر. واستدل به على تحريم السفر بغير إذن، لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أو لا. نعم، إذا كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه فلا منع، وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف. وفي الحديث فضل بر الوالدين
وتعظيم حقهما وكثرة التواضع على برهما، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. هذا الكلام في فتح الباري جزء 6 صفحة 140. تنبيه: أخطأ أو خطأان في الخطبة في آيتين من كتاب الله في الخطبة، والمجاهدون في سبيل الله، أعني من قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، ولم أذكر بأموالهم وأنفسهم، فها أنا أذكر الآية على الصواب من المصحف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله حسنا، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الخبر الثاني في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، نقرأها من المصحف: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
ثانيا: ما هي مؤلفاتك وكم عددها؟
أما المؤلفات فنذكرها نظرا إلى أن إخواننا أهل السنة قد ضعفت عزائمهم في النشر والتأليف، وأيضا أن أعداء السنة يحرصون على التنفير عن كتب أهل السنة وعن أشرطة أهل السنة، فمن أجل هؤلاء وأولئك نذكرها، وقد كنت سئلت عنها قبل وقبل وقبل أياما كثيرة أسأل عنها، وكنت أحب أن تخبر عن أنفسها هي إذا خرجت، ولكن لا مانع من أن نذكرها والحمد لله. قد كنت سئلت قبل، فمنها الأول رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، الثاني الطليعة في الرد على غلاة الشيعة، الثالث حول القبة المبنية على قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل هذه الثلاث رسائل في مجلد واحد مطبوع، الرابع الشفاعة مطبوع، الخامس شرعية الصلاة في المعال مطبوع، السادس تحريم الخضار بالسواد تحريم الخضار بالسواد مطبوع، السابع المخرج من الفتنة مطبوع، الثامن السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة مطبوع، التاسع صحيح المسند من أسباب النزول مطبوع، العاشر الصحيح المسند من دلائل النبوة مطبوع، الحادي عشر ردود أهل العلم على الطائعين في حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية مطبوع، الثاني عشر الجامع الصحيح في القدر مطبوع، الثالث عشر إرشاد ذوي الفطر لإبعاد غلاة الروافض من اليمن مطبوع، الرابع عشر الإلحاد الخميني في أرض الحرمين مطبوع، الخامس عشر هذه دعوتنا وعقيدتنا مطبوع، السادس عشر الجمع بين الصلاتين في السفر مع بعض المسائل التي يحتاج إليها المسافر تحت الطبع، السابع عشر تحقيق وتخريج مجلدين من تفسير ابن كثير أحدهما مطبوع والثاني أرسل للطبع، الثاني عشر تحقيق ودراسة الإلزامات وتتبع للدارقطني مطبوع، التاسع عشر القول الأمين في بيان فضائح المدببين
ارسل الطبع العشرون الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين مهيئ للطبع. 21 الثمرات الجنية في الفتاوى السنية مهيئ للطبع بل ارسل للطبع. 22 المقترح في اجوبة بعض اسئلة المصطلح ارسل للطبع. 23 الفوائد